أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق أو قبله في الكلام في باب الاستنجاء وأداب التخلي، وذكر لنا الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر مباح منق، وذكر الكيفية. يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، وذكرنا أن هذا يحتاج لدليل ولا دليل على ذلك، لكن من احتاج إلى ذلك فعل. بدأ إذا كان عنده الماء قليلا بدأ بالحجارة، ثم بعد ذلك أتبع الماء، لكن وجد الماء والماء كثير يكفي الماء فيجزئ الماء ويجزئ أحدهما مع وجود الآخر. يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، هذا يذكر قياسا على استقبالها واستدبارها في البول، والراجح أنه قياس مع الفارق، هذا شيء، هذا إخراج شيء، وهذا تنظف، التنظف لا يكره، ولكن أول إخراج الخبث هذا اللي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث. يجب الاستنجاء لكل خارج طالما أنه يلوث المحل، الخارج الشيء الذي يخرج الإنسان من غائط أو من بول لابد أن يستنجي من أثره. وذكرنا يعني كلام العلماء فيما إذا خرج منه شيء من غير ما يلوث المحل، كشيء ابتلعه خرج منه شيئا معدنيا أو نحوه، أو قياسا على ذلك ما يكون من إدخال زي منظار ونحوه ثم إخراجه من غير ما يكون فيه أثر لشيء فلا يلزم الاستنجاء، لكن إذا كان فيه أثر لشيء يبقى لابد من الاستنجاء. إذا خرج من الخلاء يخرج برجله اليمنى عكس الدخول، يدخل بالرجل اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث ذكران الشياطين، الخبائث إناث الشياطين. إذا خرج برجله اليمنى وقال غفرانك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في ذلك. لا يكره البول قائما، وهذا يعني في خلاف العلماء هل هو يكره ولا إنه خلاف الأولى ولا إنه جائز ومباح طالما إنه يأمن على نفسه من رشاش البول. هي العلة راجعة للتنجيس، إنسان يتنجس يرجع عليه بوله ينجسه، فإذا كان يأمن من ارتداد البول عليه يبقى على ذلك يجوز له أن يبول قائما، إذا كان لا يأمن ذلك يبقى يكره أو يحرم. إذا كان يستيقن أنه هيأتي عليه من رشاش البول يبقى حرم عليه ذلك، إذا كان وخاصة كان قرب وقت الصلاة، إذا كان يظن يبقى يكره له أنه يبول قائم. لكن إذا استيقن أو الغالب على الظن أنه لا يرتد عليه من بوله شيء فلا يكره ذلك، لقول حذيفة انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما صلى الله عليه وسلم، إلى سباطة قوم كأنه موضع القمامة بتاع قوم فتبول قائما صلى الله وسلامه عليه. وروى الخطبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه، المأبض اللي هو بطن الركبة، الركبة من الخارج ما ركبة من الداخل الباطن تنتني عليها، هذا اسمه المأبض. فهذا الحديث ضعيف، وكأنه عايز يعني يحتج بهذا الحديث أنه لم يبل قائما إلا من عذر صلى الله عليه وسلم، لكن لم يصح هذه الرواية أنه بسبب الجرح اللي كان في مأبضه صلى الله وسلامه عليه. قال الترمذي وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما وحملوا النهي على التأديب لا على التحريم، هذا صحيح، النهي فيه ليس على التحريم إلا على صورة إذا كان الإنسان حيلوث ثيابه التي سيصلي فيها بعد ذلك. قال ابن مسعود إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم، إن من الجفاء، وهذا من أدلة الكراهة، يعني كان ابن مسعود يقول ذلك من الجفاء وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عادة النبي صلى الله عليه وسلم البول قاعدا عليه الصلاة والسلام، ده الغالب من فعله. جاء في حديث صحيح البخاري ومسلم عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة ليته أمسك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. يعني أبو موسى الأشعري كان بيشدد في هذا الشيء، حذيفة كان يرخص في هذا الشيء، أبو موسى كان يقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم من البول قطعه بالمقراض يعني بالمقص قصه. حذيفة يقول ليته سكت، يعني ليته ما قالش هذا الشيء، ليته سكت ليه؟ قال ثبت النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما عليه الصلاة والسلام، أتى سباطة قوم، سباطة كأنه مكان قمامة مزبلة بتاعت قوم، وكأن القمامة تبقى مرتفعة، فبال صلى الله عليه وسلم عليها كأنه أمن أن يرتد إليه شيء من الرشاش البول. الحافظ ابن حجر بيذكر هنا مجاء من أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان العادة منه أنه يبول قاعدا عليه الصلاة والسلام، من ذلك ما أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن حسنة قال بال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، كأن البول قائما كان عادة عندهم ولا مش عادة، لأنهم استغربوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، إن عادتهم أنهم كانوا يبولون قائمين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال كان مستغرب أنه مش العادة هذا الشيء. في رواية قعد يبول كما تبول المرأة، وقال في حديث حذيفة فقام كما يقوم أحدكم، وذكرنا أن حذيفة رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمة. جاء عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن، وهذا محمول على ما رأته، يعني أما حذيفة بيقول إن شاف النبي صلى الله عليه وسلم بال وهو قائم صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا كان على وجه القلة، كان قليلا جدا يبول قائما صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدة عائشة تنفي ذلك إنه لا ما أبدا منذ نزل عليه القرآن عمره ما بال قائما، لكن اللي أثبت ذلك قد رأى، فالمثبت مقدم على النافي، الإثبات علم والنفي ليس علما، يبقى على ذلك هنا عائشة رضي الله عنها نفت علمه، نفت. أما حقيقة الأمر حذيفة قال لا أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، يبقى في أنه يجوز البول قائمة وإن كان الأفضل البول قاعدة. يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، يحرم أن الإنسان يعني يبول متجها إلى القبلة أو مستدبرا للقبلة في الصحراء بلا حائل، لقول أبي أيوب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. يعني أبو أيوب الأنصاري، احنا فاكرين أبو أيوب ده اللي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أول هجرته عليه الصلاة والسلام ومكث عنده شهرا وقيل ستة أشهر عند أبي أيوب الأنصاري، هذا من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحدث فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، يعني أما تأتي الغائط، والغائط الأصل مكان مطمئن من الأرض، المكان المنخفض الواطي من الأرض، وسمي العذر للإنسان الغائط باعتبار المكان، يعني إنها توضع في هذا المكان. يبقى هنا يقول لنا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا، يعني ناحية المشرق ناحية المغرب شرقوا أو غربوا، لكن لا تستقبل القبلة ببول أو غرب. يمكن ده في إشارة شرق أو غرب، قد يبول الإنسان في وقت شروق الشمس وفي وقت طلوع يشرق، ما قالش احترم الشمس ومثلا ما قالش هذا الشيء، في إشارة وليس نصا على المسألة. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله، فننحرف عنها ونستغفر الله. كان أخذ أبو أيوب بالعمل بالحديث أنه لا في المراحيض اللي هي بتبقى في البنيان ولا في الصحراء لا تستقبل ولا تستدبر القبلة ببول أو بغائط، فأخذ بالإطلاق بالعموم. هنا بيقول لنا يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء، يبقى هنا عايز يفرق بين الصحراء وبين البنيان، وهو مذهب الإمام الشافعي وحيجي الكلام اللي في ذلك. ويكفي إرخاء ذيله، يقول طيب الذي يسترك بينك وبين القبلة لو أنك في صحراء إيه يكفي يكون ساترا؟ قال إن شاء الله الصبح، يحط الصوب ساترا أمامه ويجلس يبول أو يقوم يبول، يبقى على ذلك هذا ساتر. لقول مروان الأصفر أناخ ابن عمر بعيرا مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، أناخ بعيره كأنه في فضاء وأناخ البعير وبعدين جلس يبول وهو مستقبل القبل، مستقبل القبل، ولكن بينه وبين القبلة البعير. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن، ده مروان الأصفر يقول لعبد الله بن عمر رضي الله عنه يا أبا عبد الرحمن أو أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا، أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى. فعلا نهي. إنما نهي عن هذا في الفضاء، في الفضاء يعني إذا كان قدامك فسحة وما فيش أمامك ساتر بينك وبين القبلة، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. إذا كان يبقى هنا مذهب ابن عمر هو عرف حديث النهي ولكن تأول ذلك، لأنه هو بيقول لك رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ أنه يفرق بين أن يكون في البنيان أو بينه ساتر بينه وبين القبلة وبين أنه لا يكون بينه وبين القبلة ساتر. طيب الحديث رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني. وهنا في حديث في صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أشرنا إليه قبل ذلك، وحنذكر كلام النووي لأنه حيفصل لنا مذاهب العلماء في هذه المسألة. يقول لنا هنا عن سلمان قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل الغائط أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم استقبال القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عصم، يعني كل هذه الأشياء نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. النووي حيقول لنا في المسألة هنا في قول سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، الغائط وفي رواية تانية بغائط أو بول، من أصل الغائط المطمئن من الأرض يعني الأرض الواطية الأرض المنخفضة، ثم صار عبارة عن الخاري المعروف من دبر الآدمي الغائط يعني اللي بيأخذ من الإنسان العذراء القذر. أما النهي عن الاستقبال للقبلة بالبول والغائط فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب. نعرف مذاهب العلماء طالما قلنا أنه الاختيار أنه يفرق بين الصحراء والبنيان، يا ترى هو ده كلام كل العلماء ولا في خلاف في هذه المسألة بينهم؟ نشوف. قال لنا المذهب الأول، ذكر حوالي سبعة مذاهب، المذهب الأول مذهب مالك والشافعي أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط ولا يحرم ذلك في البنيان، يعني الفرق بين الصحراء والبنيان يحرم استقبال القبلة بالبول والغائط في الصحراء. هذا مروي عن العباس وعن عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. قال وأيضا مروي عن الإمام أحمد في إحدى الروايتين، لأن الرواية اللي مشهورة هنا الاستقبال والاستدبار، مش الاستقبال بس، استقبال والاستدبار ده اللي ذكرناه في أول الكلام، هنا بيتكلم عن الاستقبال فقط، إنه نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. يبقى المذهب الأول التفريق بين الصحراء والبنيان. المذهب الثاني لا يجوز ذلك لا في البنيان ولا في الصحراء. واضح أن ده اختيار الصحابي أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، يقول لما قدمنا الشام وجدنا مراحيض بنيت مستقبلة للكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. يبقى المذهب هذا لا يجوز لا في البنيان ولا في الصحراء، هذا قول أبي أيوب الأنصاري ورواية عن أحمد رحمه الله. مذهب ثالث في المسألة جواز ذلك في الاثنين في الصحراء والبنيان، إنه جائز في الصحراء وفي البنيان عكس المذهب الثاني، ده قول أو مذهب عروة ابن الزبير وربيعة شيخ مالك وداود بن علي الظاهري. المذهب الرابع لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان ويجوز الاستدبار فيهما، التفرقة بين استقبال القبلة واستدبار القبلة، لا يجوز الاستقبال ويجوز الاستدبار. لاحظ أن هذه رواية عن أحمد لكن الرواية المشهورة اللي ذكرناها في أول المتن عندنا أنه لا استقبال ولا استدبار. طيب احتج المانعون مطلقا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي، ده اللي منعوها مطلقا زي حديث سلمان وحديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة، وقالوا المنع لحرمة القبلة، يقول القبلة سواء إن أنت قدامك بينك وبينها بنيان ولا ما فيش بنيان، ما هي القبلة هي القبلة، يبقى على ذلك لا ده ولا ده. ده إلا قال من أباح مطلقا، إلا قالوا لا يجوز سواء في الصحراء أو في البنيان، احتجوا بحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس مستدبر القبلة، مستدبر القبلة، مستقبلا بيت المقدس، معناه انه اذا استقبل بيت المقدس حيكون مستدبرا للقبلة في مكانه صلوات الله وسلامه عليه، فعلى ذلك يقول هنا استدبر القبلة، يبقى دليل على انه يجوز استدبار القبلة، والحديث في الاستقبال والاستدبار كأنهم يقولون بنسخ هذا الحديث. احتج من أباح الاستدبار دون الاستقبال بحديث سلمان ذكر فيه أن نستقبل القبلة ولم يذكر فيه الاستدبار. احتج من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وأباحهما في البنيان بحديث ابن عمر اللي تقدم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستدبر القبلة مستقبل الشام. وفي حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، رأيته قبل أن يقبض، كأنه عايز يقدم من آخر بقى في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قبل أن يقبض بعام صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ببول. في حديث جابر هنا يستقبلها، يبقى مش هيتقال بقى الاستدبار، الاستدبار أقل للاستقبال كمان، استقبل صلى الله عليه وسلم، ولكن حنقول إن جابر شاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البنيان عليه الصلاة والسلام، فذا يؤيد قول من قال يفرق بين الصحراء والبنيان، ومعه أيضا حديث ابن عمر في هذا المعنى. يبقى هنا الأحاديث اللي جاءت في الجواز كانت في المدينة بين البنيان في بيته صلى الله عليه وسلم، والأحاديث اللي جاءت في المنع محمولة على غير ذلك ما لم يكن بين، وده فهم ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إنه إذا كان بينك وبين القبلة ساتر فلا بأس. يقول ابن قدامة لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة في قول أكثر أهل العلم، في قول لا يجوز يعني يحرم ذلك، وذكر الحدث في ذلك من الأحاديث اللي تقدمت. قال فأما في البنيان أو إذا كان بينه وبين القبلة شيء يستره، ففيه روايتان يعني في المذهب مذهب أحمد، إحداهما لا يجوز، وذا قول الثوري وأبي حنيفة أنه لا يجوز لا في البنيان ولا في الصحراء، والرواية الثانية يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان، إذا كان في البنيان يجوز أنه يستقبل ويستدبر، وده المروي عن العباس وعن ابن عمر وعن غيرهما، وده الأرجح اللي فيها التفرقة بين البنيان والصحراء للجمع بين جميع الأحاديث اللي في ذلك، وخاصة أنه قال الصحابي بذلك وقد عرف أنه ابن عمر لما سئل أنه أليس قد نهي عن ذلك قال بلى، ولكن فهمهم أنه فرق بين يكون في الصحراء وبين يكون بينك وبينها ساتر، هذا قوله وفعله، فهذا أول. يبقى الاختصار أنه إذا كان الإنسان في الصحراء فليس له أن يستقبل القبلة، وأيضا ليس له أن يستدبرها إذا كان في الصحراء. إذا كان في البنيان يجوز له أن يستقبل وأن يستدبر، طالما أن في البنيان في حواجز بينه وبين القبلة، دورة مية مقفولة ونحو ذلك يجوز له، وإن كان الأفضل حين يبني الإنسان أماكن دورات المياه إنه لا يوجهها إلى القبلة خروجا من الخلاف، ولقول أبي أيوب كنا ننحرف عنها ونستغفر الله. برضو إذا كان في الصحراء وبينه ساتر وبينه وبين القبلة فلا شيء، فلا شيء عليه، إذا كان ما فيه ساتر فهنا الحر. طيب وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع، هذا مما يحرم، وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. البراز، قال البراز بالفتح والبراز أيضا بالكسر، وإن كان البعض يخطئ رواية الكسر لكن ذكرها أهل اللغة، يبقى على ذلك يجوز الفتح والكسر فيها. البراز وكأنه بالفتح معنى الخروج إلى المكان الواسع من الأرض. البراز قال هو الغائط نفسه، الغائط نفسه، يبقى هنا النهي عن المعنيين، إنه يجعل الغائط في موارد المياه، وكذلك إنه يذهب إلى موارد أو المكان الفاضي، يقول البراز في الموارد، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، يعني وضع الغائط في هذا المكان. قال الخطبي هو بالفتح في هذا الحديث، وهو الفضاء الواسع من الأرض، كانوا به عن قضاء الحاجة، يبقى كانوا يقول لك الأصل اللغوي بتاعها هي البراز، وبعدين كان به عن قضاء الحاجة، إلا قالها البراز، قال هو الحاجة نفسه اللي هي الغائط نفسه. اتقوا الملاعن الثلاث، والمعنى أن الذي يفعل ذلك قد يدعو الناس عليه باللعنة، الذي يتبرز في موارد المياه الذي يتبرز في قارعة الطريق في الظل ليفعل هذا الشيء، يدعو عليه الناس باللعنة: اذهب لعنك الله، فلعله مستجاب لهم في ذلك، فاحذر أن تفعل ذلك. وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، وبين قبور المسلمين، تحت الشجر الحديث السابق، وبين قبور المسلمين لحديث عقبة: ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. أو وسط السوق، وسط معنى بين القبور، قضيت حاجتي أو وسط السوق. رواه ابن ماجه وصححه الألباني، والمعنى أنه لا يجوز الإنسان قدام الناس في السوق يقضي حاجته، كذلك لا يجوز له في بين المقابر. وأن يلبث فوق قدر حاجته، وأن يلبث يعني بيذكر ذلك إما على وجه الكراهة أو على وجه الحرمة في ذلك. قال: في الكافي تكره، يبقى هنا على وجه الكراهية، تكره الإطالة أكثر من الحاجة، أن يطيل أكثر من الحاجة يعني فوق الحاجة، لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويتولد منه الباسور، يعني إنسان يمكث في دورة المياه فوق قدر حاجته، وكل إنسان بحسب عادته بحسب حاجته، لكن إنه قضى حاجته وقاعد مضوء هنا يمكن إنسان يؤذي نفسه بهذا الشيء، يبقى يكره له أن يمكث أكثر من حاجته. وتختلف الحاجة بين إنسان وآخر. قال: وهو كشف للعورة بلا حاجة. وروى الترمذي عن ابن عمر مرفوعا: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموا. الحديث ضعيف، حديث ضعفه الشيخ الألباني. باب السواك: يسن بعود رطب لا يتفتت. يسن السواك، أو إنسان يتسوك يعني، بعود رطب لا يتفتت، كأنه يقول بأي عود، يعني بأي عود طالما أنه رطب، بأي شيء إن إنسان يستخدم يدعك أسنانه طالما أنه ينظف فليفعل ذلك. ولا يجرح الفم، يعني بالعود الذي لا يجرح الفم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك، يستاك بعود أراك. كلمة أراك معناها سواك، معناها سواك، هي الكلمة، يعني شيل دي حط دي هي. فهنا الشيخ الألباني يقول: لم أدل بهذا اللفظ، مش لازم ألاقي بهذا اللفظ، مش لازم، هي لغة، ما فيش فرق بين دي وبين دي. فهو اللي بيذكر بيقول العادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستك بعود أراك، فذلك كان يستك بعود سواك، هي فهو الموجود لأحاديث كثيرة جدا في استخدام النبي صلى الله عليه وسلم السواك، فما نحتاجش احنا كل عايزين اللفظ نفسها، مش محتاج، لأن لغة الأراك هو السواك، الأراك. ولذلك في القاموس يذكر يقول: الأراك شجر معروف، ده في لسان العرب يقول لك كده، وهو شجر السواك يستاك بفروعه. قال أبو حنيفة، غير الفقيه إمام أبو حنيفة، هذا أبو حنيفة الدينوري: هو أفضل ما استيك بفرعه من الشجر، وأطيب مرعته الماشية، تتخذ منه هذه المساويك من الفروع والعروق، وأجوده عند الناس العروق، واحدته أراك، وهو شجر معروف له حمل عناقيد كالعنب يعني، واسمه الكباس، يعني الحمل بتاعه اللي بيطلع السمر بتاعه اسمه الكباس. يبقى كلمة أراك هي كلمة سواك، هي. فلما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك، كأنه يقول كان يستاك بعود سواك، مش محتاجة لدليل على أنه لازم كلمة أراك هذه، هذا كان معروفا عندهم أن ده هو ده، فهو بس بدل لفظة بلفظة. فالأحاديث، ويمكن في حديث عن ابن مسعود في مسند الإمام أحمد أنه كان يجتني سواكا من الأراك، كان يعني من شجر الأراك، كان يجتني سواكا من شجر الأراك. هو مسنون مطلقا، يعني ما هوش للصلاة بس أو للوضوء بس، لكن مطلقا في أي وقت إنك تتسوك بالسواك، لقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، حديث أحمد وصححه الألباني. السواك بيطهر فم الإنسان، ومعروف إن أقذر حاجة في الإنسان فم الإنسان ودبر الإنسان، أقذر حاجتين في الإنسان الفم والدبر. فالإنسان فمه هنا مليان جراثيم كثيرة جدا وليان بكتيريا كثيرة جدا، ولو سبت لقمة بقك لمدة 4 ساعات تتحلل وتعفن وتعمل نتن فيها، وجرب انك بعد ما تدعك سنانك بالفرشة والمعجون اصبر 4 ساعات حط خيط بين السنان وطلع وشم هتلاقي ريحة أفونة في فم الإنسان. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نتسوك لكل صلاة لكل وضوء او من غير هذه، كان اذا دخل بيته اول ما يبدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام، فهذا يطهر فم الإنسان. وليس المعنى أن الفم نجس يحتاج للتطهير على المعنى الفقهي فيها، ولكن التطهير بمعنى التنظيف معنى اللغوي اللي فيها. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال في الشرح: ولا نعلم في استحبابه خلافا، ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحاق بن راهويه وداود بن علي الظاهري دل على وجوب السواك، ولكن الأحاديث ترد عليهم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لولا أن أشق، يبقى أنا خايف أشق عليهم، ولا كنت أمرتهم أمر إلزام، دل على أن الأمر فيه ليس أمر إلزام. قال: وهو مسنون مطلقا، وبعدين حيقيد يقول لك إلا بعد الزوال للصائم فيكره. إلا بعد الزوال، الزوال وقت صلاة الظهر، لأن زالت الشمس من بعد ما كانت الشمس ناحية المشرق زالت راحت ناحية المغرب، الظل بعد ما كان ناحية المغرب زال راح ناحية المشرق، وهذا اسمه وقت الزوال، زالت الشمس. فهنا بيقول إن بعد الزوال للصائم يكره، يكره، وده مذهب الشافعية أيضا في هذا الشيء. طيب دليله إيه؟ إنه بعد الزوال يكره إنه يستخدم السواك، كأنه الصائم من الفجر لغاية صلاة الظهر يستخدم السواك، بعد صلاة الظهر ما تستخدمش السواك، يكره ذلك ولا يحرم. طب ايه الدليل؟ قال: لحديث علي مرفوعا: اذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، ولكنه حديث ضعيف. قال: ولأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. التعليل اللي عايز يذكره لنا هنا انه خلوف يعني رائحة متغيرة من فم الصائم بسبب الصيام، بسبب الصيام بيبقى ريحة الفم متغيرة، فحيستخدم سواك حيزلها، وجاء في الحديث ان خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، يبقى يسيب هذا الشيء لانه اثر العبادة فلا يستحب ازالته زي دم الشهداء. هنشوف الكلام اللي في ده. قال: ويسن له قبله يعني قبل وقت الزوال بعود يابس ويباح برطب، يعني قبل وقت الزوال يستخدم العود اليابس. طيب لو ان العود اللي معاه بله بالحنفية ونطره وبعدين حطه في فمه، هل يجوز ولا لا؟ هنقول له فيه مية فيه، يقول لا يباح، يباح ذلك سواء كان يابسا ولا كان، ان العود اليابس صعب ان يحطه على اسنان، يمكن يعور نفسه في الصيام، وخاصة في اسنان الصم تبقى لسة مشدودة سهل ان هي تدمي. لقول عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. هذا ضعيف أيضا، ضعيف. الحافظ العراقي بيذكر لنا في طرح التسريب في هذا الباب: لو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب السواك: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، ولمسلم عند كل صلاة، وللبخاري مع كل وضوء، مع كل صلاة، عموم ولا مش عموم، أي صلاة بما فيها صلاة العصر والظهر، بما فيها صلاة العصر والظهر، بما فيها صلاة النوافل، مع كل وضوء لأي صلاة من هذه الصلوات. ما فيش قيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. بيذكر لنا أيضا أن العلماء اختلفوا في هذا الشيء في حكاية قبل الزوال وبعد الزوال. يقول: استدل البخاري بهذه الأحاديث، وهو قول الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وأكثر العلماء، وقال النووي في شرح المهذب إنه المختار، يعني أنه يجوز استخدام السواك سواء قبل الزوال ولا بعد الزوال، يجوز كل هذا. والإمام النووي يقول إن هذا هو المختار لعدم الدليل الخاص، وده اللي بيقوله ابن دقيق العيد، يعني بيتعقب على قول الإمام الشافعي رحمه الله: يكره بعد الزواج للصائم. قال: ويحتاج إلى دليل خاص، يحتاج إلى دليل إنه طالما ما ثبتش فيها حاجة إن بعد الزوال ممنوع، يحتاج إلى دليل خاص يقيد بذلك. ذكر برضه في طرح التسريب في باب أو كتاب الصيام حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لا خلوف، خلوف يعني ما يتخلف وما يبقى في فم الصائم من ريح الإنسان اللي بيتغير، بيتغير، هو أطيب عند الله من ريح المسك. قال أبو زرع العراقي اللي هو ابن الحافظ العراقي استدل به على كراهة السواك للصائم بعد الزوال لما فيه من إزالة القلوف المشهود له بأنه أطيب من ريح المسك. يعني عايز يقول لنا أنه خلوف مصر أطيب، طب تشيله ليه بقى طالما أنه هو أطيب من ريح المسك؟ هذا أطيب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن عند الناس مش أطيب ولا حاجة. عند الناس مش أطيب، وممكن تكلم الإنسان وبعدين يقرف من ريحة بؤك يحط إيده على 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 بؤه أو إنه يبعد بؤك عنه. وبرضه ننبه إخواننا لما تكلم إنسان ما تحطش بؤك في بؤه وأنت بتتكلم، تعود إن اجعل بينك وبين اللي تكلمه حاجز، اجعل بينك وبين تكلمه حاجز. أحيانا بعض الناس يتأذى بهذا الشيء فيستحي يقول الواحد ريحة بؤك مش حلو ابعد شوية أو كذا. أنت عود نفسك خلي بينك وبين اللي تكلمه مقدار بحيث إنه يعرف يتنفس وأنت تعرف تتنفس. وخاصة إن الإنسان يمكن مع الغدد اللعابية الموجودة في الفم أحيانا وأنت بتفتح بقك من غير حاجة ممكن يطير رزاز من فمك على الإنسان الذي أمامك. الغدد اللعابية عامل زي الكورة، عامل زي الكورة، تقوم أحيانا تنضغط لوحدها حاجة كده لا إرادية بتاعت الغدد اللعابية ويقوم مطلع زي النافورة من المية تروح جاي على وش اللي قدامك. فلازم تاخد بالك وانت بتكلم إنسان إن تسيب مسافة بينك وبين إنسان، تحطش بقك بقه وهو يتكلم. هنا نرجع للكلام العلماء في داره، يقول ابن المنذر وهو بيختار ان يرخص للصائم بالغداة والعشي في السواك، وده اختيار ابي العباس القرطبي يقول اللي هو صاحب المفهم، اجاز كافة العلماء للصائم ان يتسوك بسواك لا طعم له في اي وقت من اوقات النهار. هذا كلام جيد. ابن العرب المالكي برضو بيقول هذا الكلام او قريبا منه، ويقول تعلق الشافعي بالحديث الصحيح لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، قال فلم تجد إزالته بالسواك وأصله دم الشهيد. لكن حيذكر لنا فروقا بين هذا وبين دم الشهيد، أنه دم الشهيد هذا يترك مع الشهيد لأنه يكون يوم القيامة حج على خصمه، واحد قتل هذا الشهيد في يوم القيامة إنه الريح ريح المسك واللون لون الدم، ويقول يمسك بقاتله ويقول لله عز وجل سل هذا فيما قتلني. يبقى الشهيد محتاج للدم الذي عليه، الصائم مش محتاج للخلوف بتاعه ولا غيره. فهنا كأن الله سبحانه وتعالى يطمئن هذا الإنسان، هذا الخلوف وإن كان يتأذى منه الآدميون ولكنه عندنا أطيب من ريح المسك. وليس المطلوب أن الإنسان يسيب بقه ما تبقى ريحته وحشة علشان يبقى أطيب عند الله من ريح المسك، لا، يسن لك أن تتسوك بعد ما تتصحر، سواء عند صلاة الفجر قبل صلاة الظهر يسن، كل هذا بتزيل ما في الفم من رائحة. أي فرقة أن قبل الظهر على طول أزلت هذه الرائحة وبعد الظهر سبتها؟ ما يفرقش فيها شيء. ولذلك هنا الراجح فيها أنه فرق بين دم الشهيد مطلوب إبقاؤه لأنه يأتي يوم القيامة يحاج أمام الله عز وجل بهذا الدم أمام الله على هذا الذي قتله، وبين خلوف فم الصائم اللي ربنا سبحانه بيطمئن الإنسان أنك حتى لو تغيرت رائحة فمك هذه طيبة عند الله سبحانه، ولكنه لم يطلب منك أن تجعل رائحة فمك خبيث. وهنا الراجح عموم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخدام السواك مع كل صلاة عند كل وضوء، ما فيش حاجة خاصة هذا بنهي على ذلك مطلق في الصيام في رمضان وفي غير رمضان، يجوز أن تتسوك في أول النهار وفي آخر النهار. والغالب برضو من إن رائحة فم الصائم مش كلها بتيجي من الفم، مش كلها بتيجي من المعدة، من الإنسان، من معدة الإنسان، من حل الإنسان بيجي الرائحة المتغيرة في أثناء الصيام، فعلى ذلك استخدام السواك يخفف شوية من هذه الرائحة. ولم يقل لنا في المتن هنا لم يصب السنة من استاك بغير عود، لم يصب السنة من استاك بغير عود، وقيل بلى بقدر ما يحصل من الإنقاء. قال في الشرح وهو الصحيح، يعني هم الشرط عود السواك فقط، قلنا عود السواك والفرشة والمعجون، حنلاقي الفرشة والمعجون أكثر منه إزالة للي موجود فم الإنسان وأكثر تغييرا لرائحة فم الإنسان من السواك. السواك عظيم جدا وفي منافع كثيرة، ودايما الشريعة لما بتيجي للإنسان وتأمره بشيء بتأمر بالشيء السهل الذي يقدر عليه الجميع. يمكن في الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، قلنا الاستجمار بالحجارة طب الخروق أنظف من الحجارة وأكثر إزالة من الحجارة، الورق أكثر إزالة من الحجارة، ولكن مش كل الناس يجد الخرقة ولا يجد الورقة، لكن الناس الكل يجد في الأرض الحجارة. فالشريعة تدع الإنسان ما هو متيسر له في استخدام. كذلك في السواك، السهل على الناس أن يجد عود السواك، يمكن يصعب عليهم أن تقول له هات فرشة وهات معجون بكامل فرشة وكامل معجون، صعب عليه هذا الشيء. لكن لا شك أن هي أكثر تجميلا لفم الإنسان وتطييبا لرائحة فم الإنسان، يبقى على ذلك هنا استخدم ما شئت. ولذلك لما قلنا لم يصب السنة من استخدم غيره، لا، المقصد من السنة أن الإنسان يزيل ما على الأسنان من قلوح ومن غيرها، أزالها بالسواك، أزالها بشيء آخر غيره، طالما أنه أزال هذا هو المطلوب. ولذلك تعقب عليه وقيل بلى، أنه لا، إصابة السنة من تنظيف الأسنان سواء بسواك أو بغيره، لكن السواك من أفضل ما يكون. قال في الشرح اللي هو ابن أبي عمر ابن قدامة، وهو الصحيح، يعني الصحيح أنه يستخدم أي شيء في إزالة ما على الأسنان من قلوح ونحوها. لحديث أنس مرفوعا يجزئ من السواك الأصابع، هذا لا يصح، ضعيف الحديث، وإن كان ابن عبد الواحد الحافظ يقول إسناده لا أرى به بأسا، يعني لو أن الإنسان ما لقاش إلا هذا الشيء أثناء ما هو بيمضمض وبيغسل فمه لا منع من ذلك، لكن عند الصلاة لا، لا عند الصلاة ليس ذلك، وإلا يؤذي الناس بهذا الشيء، حط صبعه في فمه وبعدين سلم على الناس بعدها حتى يسلم عليك، لا تفعل هذا الشيء، لا تفعل، لا يصح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويتأكد عند وضوء وصلاة، يتأكد السواك عند الوضوء وعند الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هل خصص لنا صلاة من صلاة؟ عند كل صلاة، صلي نافلة، صلي فريضة، صلي نهارية، صلي ليلية، أي صلاة تستخدم السواك، متفق عليه. وفي رواية لأحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، إذا عند الوضوء تتسوك وعند الصلاة تتسوك أيضا، وللبخاري تعليقا عند كل وضوء. يتأكد عند وضوء وصلاة وانتباه من نوم، الإنسان أول ما يقوم من النوم يستخدم السواك، إذا انتبه من نوم يكون الإنسان ملزق في بعضه ويكون قاعد فترة يتغيرت الريح يوم يستخدم السواك يجري ريح الإنسان. السواك يعني علماء الطب أو يتكلم عن السواك ده أنه عبارة عن فرشة ومعجون مع بعض، السواك ده المادة البيضة اللي أحيانا بعضكم بيرميها يفرك الفرشة عشان يوقعها، هي دي معجون موجود في السواك، ومادة عظيمة جدا تنظف الأسنان وتقضي على بكتيريا وعلى جراثيم موجودة في فم الإنسان، وتعمل فيها دراسات رسالات ماجستير وغيرها في عود السواك ده، في فائدة السواك واستخدامه. ولذلك استخدام السواك تستخدمه بالطريقة الصح، زي بتستخدم الفرشة ومعجون أسنانك من فوق لتحت من عند اللسة لغاية طرف السنة سواء من فوق ولا من اللي تحت، وهنا استخدامه وما تستخدموش عرضا يؤذي لسة الإنسان ويدوب السنان، ولكن يعني استخدام السواك المواظب عليه جدا تقوم بتدوب السنان، تاكل طبعا من يمين، والإنسان يستخدم السواك وهو طري ما يبقاش ناشف عشان ما يأكلش يمين بتاعت السنان. ويمكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في الحديث أنه أمر بالسواك، قال حتى خشيت أن أدرد، حتى خشيت أن أدرد، يعني أنه يبقى سنانه تدرد تروح، يبقى تروح سنان تدوب أسنانه صلى الله عليه وسلم من كثرة استخدامه للسواك عليه الصلاة والسلام. عند الانتباه من النوم عند تغير رائحة الفم، الإنسان بيقعد ساكت فترة طويلة ساعة ونحوها يقوم يتغير ريحة فمه، لأن السواك شرع لإزالة الرائحة. وعند القراءة، تقرأ القرآن تطيب فمك بالسواك تطيبا للفم لئلا يتأذى الملك عند تلقي القراءة. والسواك عجيب جدا في الإنسان، قبل القراءة حين يدلك أسنانه ولسانه بالسواك يقوم يزحلق الحروف على لسانه، تزحلق أحيانا وأنت تسكت فترة طويلة تلاقي صوتك تخربش كده وأخشن كده ومتعب، السواك يضيع هذا الشيء. أحيانا ما تأكل أكلا معينا أو تشرب شاي، شاي في مادة قبضة تقبض اللسان، استخدام السواك يقوم يخلي الحروف تطلع عدل من فم الإنسان. فالسواك عظيم جدا في استخدام، ممكن بيعمل حاجات الفرشة ما تقومش بيها زي ما بيكون فيها السواك من طعم إذا كان سواكا جيدا. وعند القراءة طيبا للفم لئلا يتأذى الملك عند تلقي القراءة. وجاء في حديث حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص شاصة، يشوص شوصة بمعنى دلك، يعني يدلك فمه بالسواك عليه الصلاة والسلام، شاصة وماص الاثنين بمعنى واحد، يعني دلك الفم بالسواك، يشوص فاه بالسواك. وبل جاء فيه يعني هنا عند القراءة لئلا يتأذى الملك، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة في قيام الليل إذا قام الإنسان أو المسلم يصلي من الليل فدلك فمه بالسواك، الملك يقرب منه حتى يضع فمه على فمه، فم الملك على فم، فلا يخرج أو لا تخرج آية إلا في فم الملك، ده إذا دلكت فمك بالسواك قبل ما تصلي بالليل، فإذا لم يتسوك يبعد عنه الملك وإن كان يسمع ما يقرأ. وكذا يستحب عند دخول مسجد ومنزل، يعني عندما تدخل المسجد حتصلي تدلك فمك بالسواك، عند دخولك البيت تدلك فمك بالسواك أيضا، لما روى شريح بن هانئ سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام، قالت بالسواك أول شيء يبدأ به، وهذا تعليم للنبي من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، إنك يكون رائحة فمك طيبة حين تتكلم مع أهلك في البيت ويبقى الريحة غير طيبة ويتأذون ذلك، وتستحي المرأة أن تقول لك ذلك، تستحي العيال يقول لك ذلك، فهنا يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أما بيدخل إنسان بيته يمكن بقى له فترة في الشارع ساكت، بقى له فترة في الطريق ما بيتكلمش، رائحة فمه تغيرت، يقوم حين يدلك فمه بسواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل بيته يفعل ذلك، هو فمه أطهر فم صلوات الله وسلامه عليه وأطيبه عليه الصلاة والسلام، لكن يفعل ذلك يعلمنا عليه الصلاة والسلام. عند إطالة سكوت إنسان يقعد ساكت فترة طويلة، قاعد بتقرأ مثلا، قاعد مشغول في شيء، قعدت ساعة ما بتتكلمش، الريح بيتحبس فوق الإنسان يقوم يتغير الريحة بتاعته، فيستحب استخدام السواك. عند صفرة الأسنان لما تصفر أسنانه لأن ذلك مظنة تغير الفم، ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد إثنان فصاعدا، يعني إذا كان يقصد المرأة وزوجها ماشي مفيش مانع، أما إثنان فصاعدا أنت وأخوك أنت وصاحبك لا متى مش هذا الشيء، يمكن في الماضي ماشي هي كان بتعدي، في زماننا البلا بقى كثير جدا بسبب ذنوب العباد، فهنا ما تأمنش إنسان فمه فيروس بي يتنقل عن طريق الريق الإنسان اللعاب بتاع الإنسان ياخد تاني السواك يستخدمه، عشان كده بنقول لك خد بالك في أمراض بتنتقل عن طريق ريق الإنسان، ما تمسحش ريقك بإيدك وتروح تسلم على إنسان آخر، هذه طريقة لنقل فيروس بي ينتقل من إنسان لإنسان عن طريق الريق، ريق الإنسان استخدام الأدوات استخدام الكباية أشياء خطيرة جدا وأمراض ما يعلم بها إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، فنأخذ بالأسباب كقول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم هو الذي قال لا عدو ولا طير، ولكن نأخذ بالأسباب، نأخذ بالأسباب في هذه الأشياء. يبقى هنا يتسوق بالعود الواحد إثنان رجل امرأته هما فيش مانع، قال لأن عائشة رضي الله عنها لينت سواكا للنبي صلى الله عليه وسلم، وده في وقت وفاته عليه الصلاة والسلام، هو بيموت عليه الصلاة والسلام، دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر ومعه سواك رطب مع عبد الرحمن، فأبده النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بصره، يعني نظر إليه وحسنه بيموت عليه الصلاة والسلام، فأبد بصره إنه عايز يتسوق يلقى الله عز وجل وقد تسوق. سيدة عائشة انتبهت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم، ما كانش يتكلم في هذه اللحظات، فالسيدة عائشة رضي الله عنها أخذت السواك وطيبت السواك ولينته بفمها ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأخذت السواك فقصمته لرواية أو فقضمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه، يعني أفضل استنان، دعك للأسنان في حياتها شافته كان في وقت وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وطبعا يقدم على ربه سبحانه. قالت فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، كأنه خير الدنيا ولا الآخرة فاختار الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. وكانت تقول رضي الله عنها مات بين حاقنتي وذاقنتي صلوات الله وسلامه عليه. طيب يستحب أيضا النظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا، ده اللي بيقولوا نشوف الأدلة إيه، النظر في المرآة وقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له مرآة وكان ينظر فيها أحيانا صلى الله عليه وسلم وكان يقول ذلك، وهذا صححه الشيخ الألباني، قل اللهم كما حسنت خلقي، إنسان ينظر في المرآة فيجد الخلق حسنة، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، يعني نديني وعافني من سوء الأخلاق، اللهم كما حسنت خلقي المنظر بتاعي فحسن خلقي. في رواية عند ابن مردوي وحرم وجهي على النار، بس دي ضعيفة، زيادة ضعيفة. يستحب تطيب بطيب، هنا بيذكر دليلا فيها لحديث أبي أيوب مرفوعا. أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. المعنى لا شك أنه صحيح، معنى صحيح أنه الحياء سنن، ما كانش سنن الأنبياء هي سنن مين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كان من خلق الأنبياء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ذلك. ولكن الحديث نفسه ضعيف، إنما أولى منه في الاحتجاج في الطيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في سنن النسائي وعند أحمد أيضا عن أنس قال: حبب إلي من الدنيا النساء وطيب، حبب إلي من الدنيا النساء وطيب. يبقى هنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا النساء فتزوج صلوات الله وسلامه عليه، وأحب الطيب عليه الصلاة والسلام فكان يتطيب. وإن كان رائحة عرقه صلوات الله وسلامه عليه أطيب من الطيب، رائحة عرق النبي صلى الله عليه وسلم كانت أطيب من الطيب، وكان الصحابة يتحينون حين ينام صلى الله عليه وسلم ويفرشون للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من أدم جلد يفرشه، كان غزير العرق عليه الصلاة والسلام، فإذا نام غرق عرق في هذا الجلد يقوم يأخذ العرق بتاعه يضيفونه على الطيب، فيقولون إنه هو أطيب الطيب، عرق النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك كان يحب أن يتطيب، يعلم المسلمين ذلك أن يتطيبوا حتى تكون رائحة الإنسان رائحة طيبة. يبقى الحديث: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة، الحديث رواه النسائي وأحمد من حديث أنس، والألباني لنا حسن صحيح. والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا، لحديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمل كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. الحديث ده ضعيف جدا، الشيخ الألباني يقول ضعيف جدا، لكن جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. اكتحلوا بالإثمد، هذا حديث صحيح. اكتحلوا بالإثمد، الإثمد نوع من أنواع الكحل، والكحل كثير منه مؤذي للعين، كثير من الكحل مؤذي، كمية الكربون بتاعته عالية جدا، إلا الإثمد هذا كمية الكربون بتاعته بسيطة ما هياش بنفس علو غيرها. فقال اكتحلوا بالإثمد، فكانوا يستخدمون ذلك كنوع من العلاج المعالجة للعين، خاصة الجو والبيئة اللي هم فيها بيئة صحراوية كثير ما يدخل قذى في العين، فيقوم يقولوا إن فايدة الكحل ما فيه من ذرات كربون إذا كانت قليلة تقوم تجمع القذى حولها، تدمع التربة وتجمع الحداد حولها، تقوم تنقي العين كما قلنا هنا يدل البصر وينبت الشعر، الشعر بفتح العين وبسكون العين أيضا، فقال الشعر والشعر والشعر. ذكر في الحديث هنا وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، هذا الجزء ضعيف، ضعف الشيخ الألباني، لكن هو أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يكتحلوا، يعني نوع من التداوي يتداوون بذلك. وعن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد فإنه يدل البصر وينبت الشعر، صحيح. وحف الشارب وإعفاء اللحية، لحديث ابن عمر مرفوعا خالف المشركين: أحف الشوارب وأوف اللحى. حف الشارب يحف شاربه، إنه يأخذ من الشارب، واختلفوا في الإحفاء، الإحفاء معناها القص الشديد، القص الشديد اللي يكون قريب من الحلاقة، إنه يحلق الحلاقة معناها يزال بالموسى، يزيل بالموسى، لكن هذا لا، بالمقص ليس بالموسى، المقص عمره ما حيستأصل من الأصل. فعلى ذلك هنا لنا حف الشارب وإعفاء اللحية، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، وأوفوا اللحى. وحرم حلقها، يعني يحرم حلق اللحية، ذكره الشيخ تقي الدين في الفروع أو قاله في الفروع: ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة، يعني من اللحية، كأنه يقول إن إذا كان لحية الإنسان ضخمة وقبض عليها وما زاد عن القبضة أخذ منها فلا مانع من ذلك إنه يأخذ ما زاد عن القبضة. وكان ابن عمر يفعل ذلك في الحج أو في العمرة، إذا حج أو اعتمر كان يفعل ذلك رضي الله تبارك وتعالى، يعني يأخذ ما زاد عن القبضة. هنا في حديث في البخاري يعني أحاديث اللحية، الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحية أحاديث كثيرة فيها دليل لقول جمهور العلماء بل جماهير العلماء بأن توفير اللحية واجب، إنه واجب فرض إنسان يترك لحيته. في الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذ، فما فضل أخذ. وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. انهكوا الشوارب كأنه القص الشديد، يعني القص الشديد. وأعفوا معنى اترك، يعني اعفوا عنها، اتركها سبها. وفي صحيح مسلم برضو من حديث ابن عمر: خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. لفظة تانية أوفوا اللحى من المعنى اجعلها وافية، يعني سبها وافية كثيرة يعني. وأيضا في حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى. وأرخوا بالخاء هنا، أرخوا اللحى يبقى سبها راخية طويلة، يعني هذا من الخاء، مش يبقى بقى يقصها يخليها قصيرة جدا، لا، ولكن يتركها مرخاة. قال: خلف المجوس، كأن المجوس كان عليهم الحلق، حلق اللحية. ولأحمد عن أبي هريرة: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، وحسنوا الشيخ الألباني. ولأحمد عن أبي هريرة: أعفوا اللحى وخذوا الشوارب، أعفوا اللحى وخذوا الشوارب، وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى، ولا تشبهوا باليهود والنصارى. ولأحمد: جزوا الشوارب وأعفوا اللحى. هنا كلام الإمام النووي في هذه المسألة، وحيذكر لنا خصال الفطرة بعد ذلك في المسألة. بيقول لنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث: أرخوا اللحى أو أوفوا اللحى، قال فيها جملة من الروايات، جملة روايات، قال خمس روايات فيها: أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجو ووفروا، ووفروا. دي جملة روايات فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في أمر اللحية. الإعفاء اتركها ما تجيش جنبها، يعني أوفوا سبها وافية، أرخوا سبها مرخية مرخاة، وأرجو لح أرجئوها معنى أخروها، أرجو معنى أرجئوا يعني، ووفروا اجعلها موفرة، وفرها لا تجعلها قصيرة جدا ولكن اجعلها موفرة. قال: ومعنى كل هذه الروايات أن تتركها على حالها. ده كلام الإمام النووي رحمه الله، معناها كلها تركوها على حالها، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء. يبقى اللحى جملة الأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم: أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرجو اللحى. هنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعفاء والتوفية والإرخاء والإرجاء والتوفير، تترك اللحية. هذه أوامر على الوجوب، على ما عليه جماهير أهل العلم أنها واجبة، يجب ذلك. وإن ذهب البعض إلى أنه يكره حلقها دون التحريم، ولكن الصواب مع الجمهور على ما جاءت الروايات هنا أن كلها فيها الأمر، بل في بعضهم خليف المجوس لا تشبهوا اليهود والنصارى، وهنا دليل على أنه تترك اللحية ولا يؤخذ منها. قال القاضي عياض، القاضي عياض ملك، يقول: يكره حلقها وقصها وتحريقها، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن. اختيار القاضي عياض من المالكية، يقول يكره، ويكره يعني عند المالكية المقصد في مسألة اللحية عندهم أنه يجب ترك اللحية عندهم، كأن الكراهة على كراهة التحريم، كأن الكراهة على كراهة التحريم. لكن عند الشافعية كأنها على الكراهة التنزيهية، حين ذكر عشر خصال في اللحية بعضها أشد كراهة من بعض، كأنه يقصد على الكراهة التنزيهية اللي تقرب من التحريم. قال: يكره حلقها وقصها وتحريقها، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن. ده كلام القاضي عياض، وحينكر عليه الإمام النووي، يقول بل تترك، تترك لا يأخذ من طول ولا من عرض. قال: وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها. يعني ده كلام القاضي عياض، يقول لك كما أنه إنسان يكره له أن يقصها، كذلك يكره أنه يتركها بحيث تبقى ضخمة جدا مسار شهرة للإنسان، كأنه يعني يرى أن ابن عمر كان يقبض عليها ويأخذ ما زاد عن القبضة فيقول هذا حسن. اختلف السلف في ذلك، هل له حد، هل في حد للحية؟ فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك، إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة، لحد الشهرة. وكره مالك طولها جدا، طولها جدا، وطولها جدا يعني كانوا يشبهوها أحيانا توصل لسرطوية، أن تكون الطول بتاعها طبعا منظر الإنسان مش أي إنسان هيكون على هذه على هذا الحال. يبقى هنا الطول جدا اللي كانوا يكرهونه أحيانا، ويقول مالك أن توصل اللحية تضرب تنزل عن صدره لغاية توصل إلى سرة الإنسان، فكره مالك ذلك مظنة الشهرة يعني. ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال، لكن الإمام النووي حيقول لك إنه الأولى لا تترك على حالها، تترك على حالها. قال: وأما الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه، وهو قول الكوفيون أو الكوفيين منهم الأحناف إنه يحلق الشارب يعني بالموسى، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال، وهذا قول مالك، بل كان الإمام مالك يرى أن من حلق الشارب يعزر على ذلك، وقال إنها مسلة يعني بيشوخ خلقته بأنه يحلق الشارب. لكن يعني جملة الأحاديث اللي فيها قال قصه، يبقى هنا الجز بمعنى القص، يبقى على ذلك يقص ولا يستخدم الموس فيه إنما يقص. قال النووي: المختار ترك اللحية على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا. والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة، يعني إذا فرضنا طول شوية ما ينزلش على حمار الشفة، ما ينزلش على حمار الشفة بحيث أن يزيل ما في الشفة من إحمرار. بيقول لنا: والختان واجب على الذكر والأنثى. الختان دي مسألة بقى هتطول، نخليها للمرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.